السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. البرنامج في شهر رمضان المبارك على نهايته، لم يبقى منه سوى ليلة الغد إن شاء الله، وسنعطي في خلال ليلة الغد فرصة أكبر للمتصلين لكي يتواصلوا مع سماحة السيد الحيدري. لذلك نحن معكم على موعد إن شاء الله ليلة الغد بفرصة أكبر من الاتصال. بداية أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري في هذه الحلقة وفي هذه الليلة، ربما وجزء من حلقة الغد نستكمل بها الموضوع الذي بدأناه اليوم في الحلقة 11 منه، أنت يا علي خليفتي من بعدي. أبدأ مباشرة بالسؤال، أشرتم سماحة السيد في الحلقة السابقة إلى عدة موضوعات محورية فيما يتعلق بظاهرة النفاق من جهة، وظاهرة وضع الأحاديث في فضائل بعض الصحابة وذم علي وأهل بيته من جهة أخرى، فهل هناك قرائن وشواهد أخرى في هذا المجال؟
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة لابد أن أشير إلى أننا ما لم نفهم ظاهرة النفاق في العصر المدني لا يمكن أن نقف على حقيقة الأحداث التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والأحداث التي تلت رحلته من هذا العالم. واقعا هذه الظاهرة كانت لها آثار سيئة وخطيرة على المجتمع الإسلامي بكل أبعاده، سواء الفكرية أو العقدية أو الفقهية أو السلوكية أو الاجتماعية أو السياسية. هذه الظاهرة كانت متغلغلة في وجود المجتمع الإسلامي، وهذا ما يفسر لنا أساسا لماذا أن القرآن الكريم أكد على وجود هذه الظاهرة، لعله في أكثر من 500 إلى 600 آية في القرآن الكريم أشار إلى خطورة هذه الظاهرة وأهمية هذه الظاهرة والوقوف على حقيقة هذه الظاهرة. ولذا نحن بالأمس عندما جئنا لنقدم فهمنا وقراءتنا لسبب استخلاف الإمام علي في المدينة، مع أن الحاجة كانت ملحة جدا لخروج الإمام علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا بأن الذي أدى إلى أن يستبقي وأن يستخلف رسول الله عليا هو أن هذه المعركة كانت معركة مصيرية، وأن هذه الغزوة كانت مرتبطة بمصير الإسلام، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يخاف النفاق والمنافقين الذين بقوا في المدينة ولم يخرجوا معه. ماذا يفعل هؤلاء بطبيعة الحال عندما يجدون أن الرسول صلى الله عليه وآله ابتعد بعيدا عن مركز الدولة، عن المدينة المنورة؟ فرجوعه ليس بالأمر اليسير، فإذا أرادوا أن يقوموا بحسب اصطلاحنا الحديث أرادوا أن يقوموا بانقلاب، لا يمكن لأحد أن يقف أمامهم، خصوصا وأن هناك شاهد قوي يؤيد هذه الحقيقة. نحن عندما نراجع التاريخ نجد أن المنافقين، والآن لا أدخل في أسماء المنافقين الذين خططوا لهذا، أن المنافقين كانوا قد خططوا في غزوة تبوك أن يغتالوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن الواضح بعد الاغتيال ماذا يريدون أن يفعلوا في المدينة في الدولة؟ يريدون إسقاط الدولة وإسقاط الإسلام والرجوع إلى الجاهلية الأولى. هذا الذي فعلوه بعد مرور 30 عام من رحلة الرسول الأعظم، يعني عندما تولى معاوية لإمارة المؤمنين نجد بأنه الانقلاب حصل في كل المفاهيم الدينية وغيرها. هذا قد خططوا له أين؟ في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن هنا نحن نحتاج إلى أن نقرأ واقعا غزوة تبوك قراءة خاصة ومخصوصة لنعرف أن المنافقين ماذا خططوا لهذا. هنا أريد أن أنقل شاهدا، والعجيب أن هذا الشاهد سأنقله لكم أعزائي من كلمات الشيخ ابن تيمية، هو الذي شكك في مضمون هذا الحديث وحاول أن يبين أن بقاء علي لم يكن له تلك القيمة في المدينة. ولكن انظروا ماذا يقول في كتاب له اسمه كتاب الإيمان، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي أعزائي، الطبعة، لو أشير إلى الطبعة الإخوة اللي يردون يراجعون، الطبعة الخامسة سنة 1416 من الهجرة، بيروت، دمشق وعمان، في الصفحة 168 هذه عبارة ابن تيمية، التفتوا جيدا، يقول: وفي غزوة تبوك، وفي غزوة تبوك، ده يبين أهمية وخطورة ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي، يقول: وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله كما استنفر غيرهم، يعني استنفر المنافقين كما استنفر غير المنافقين، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا. إذن ماذا؟ هناك دور للمنافقين داخل المدينة، ودور للمنافقين ماذا؟ مع الرسول، في جيش الرسول صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، إذن كانت هناك مؤامرة واضحة للقضاء على الدولة الإسلامية الفتية، وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه، وإن شاء الله أدعو الله أن يوفقني أن أقف معكم تفصيلا على أسماء أولئك الذين هموا بقتل من؟ بقتل رسول الله، من المنافقين الذين تولوا الأمور بعد ذلك أو دخلوا في السلطة بعد ذلك. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين في ناجي البلاغة، يقول: هؤلاء المنافقين عندما ذهب رسول الأعظم هؤلاء دخلوا أين؟ دخلوا في السلطة. يقول: وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق. إذن كانت هناك خطة مدروسة لتصفية رسول الله واغتياله أين؟ في هذه الغزوة. هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم. إذن أسماء هؤلاء المنافقين كان عند من؟
عند حذيفة.
عند حذيفة. ولذا إن شاء الله تعالى أيضا في كتب القوم، في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري، أن كبار أصحاب رسول الله ومنهم أولئك الذين يدعى أنهم كانوا من العشرة المبشرة، كانوا يأتون إلى حذيفة ويعرضون أنفسهم على حذيفة: يا حذيفة، اسمنا ضمن هذه الأسماء أو لا؟
يشكون بأنفسهم.
سؤال: إذا كانوا من المبشرين بالجنة، لماذا يخافون ماذا؟ أن أسماءهم أين؟ في المنافقين. وهذه الأحاديث تكشف عن بطلان هذا الحديث الذي يقول أن هؤلاء كانوا مبشرين العشرة بالجنة. طبعا بعضهم جزما كعلي بن أبي طالب مو مبشر بالجنة، هذاك له حساب خاص. أنا أتكلم في الآخرين الذي أسماءهم الآن لا أريد أن أشير إليها. إذا كان الأمر، وروايات صحيحة أعزائي سيأتي في الوقت المناسب، أنهم كانوا يأتون إلى حذيفة ويسألوه: هل أن اسمنا في أسماء المنافقين؟ إذا كان مبشر بالجنة كان بعد يخاف أو لا يخاف؟ التفتوا، طبعا ابن تيمية ملتفت ولكن لا يشير إلى الأسماء. يقول: فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. من؟ حذيفة، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان، بطبيعة الحال أنه من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه وعرض إلى آخره. وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين إلى أن يقول والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، يعني ظاهرة النفاق من الصحابة. أيها الأعزة، هؤلاء لم يكونوا من أوباش العرب كما يحاول بعض العوام والجهل أن يقولوا، هؤلاء خرجوا مع رسول الله وكانوا ماذا؟ صحابة معه، وهم ماذا؟ وهم بقتله. إذن كيف تنسجم هذه مع نظرية عدالة الصحابة جماعا؟ كيف تنسجم مع نظرية أنهم جميعا من أهل الجنة؟ ويصرح ابن تيمية أن جملة من هؤلاء الصحابة المنافقين هم ماذا؟ بتصفية وقتل رسول الله. يقول والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة. التفتوا جيدا، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. إذا كانوا مبشرين بالجنة وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، والله يا أخي أنا لا أعلم أين عقول الناس، أين عقول الناس، أين عقول أولئك الذين يصرخون ليلا ونهار أن الصحابة كلهم عدول وكلهم رضي الله عنهم إلى غير ذلك. إذن أعزائي، أنا أتصور القضية واضحة، أن هناك جماعة خرجت مع الرسول لتصفيته جسديا، وأن هناك جماعة بقيت في المدينة ماذا؟ لتصفية النظام الجديد. ومن هنا قال رسول الله لعلي: إما أن تقيم وإما ماذا؟ وإما أن أقيم. لماذا؟ لأنه لا يطمئن اطمئنانا 100% إلا إلى ماذا؟ إلا إلى علي في مثل هذه المواقف الحرجة والمصيرية من الإسلام. هذا فيما يتعلق أستاذ علاء بالظاهرة الأولى. أما الظاهرة الثانية وهي ظاهرة الوضع، في الواقع أنا لا أريد أن أدخل تفصيلا في ظاهرة الوضع في هذه الليلة، لأني تكلمت سابقا عن ذلك، وأريد فقط أشير إلى موردين ببساطة أمر عليهما لتروا أن هناك أساسا كانت منظومة للقضاء على كل ما يرتبط بعلي وبمقاماتي وفضائلي وإمامتي وخلافتي علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي، هذا كتاب تأريخ الطبري في بتحقيق محمد إبراهيم، محمد أبو الفضل إبراهيم. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا كتاب تأريخ الطبري، تأريخ الأمم لأبي جعفر الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. أعزائي أشير أيضا إلى الطبعة حتى الإخوة اللي يردون يراجعون يراجعوا ذلك، بيروت لبنان لم يشر، ولكنه طبعا معروفة هذه. في الجزء الثاني في الصفحة 319 التفتوا لي أعزائي، الرواية حدثنا ابن حميد، أنا بيودي أقرأ السند لأنه عندي بعد ذلك سأقرأ سند مشابه. حدثنا قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الغفار ابن قاسم، احفظوا السند أعزائي، عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله فقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. والقصة معروفة وطويلة. في المرة الأولى لم يقل رسول الله شيء، في المرة الثانية ماذا؟ تكلم فقال بعد أن أطعمهم، فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ ما معنى يؤازرني؟ ينصرني، يكون معي في المصائب في المواقف، يضحي، كله هذا
تشمل كل هذه
وهذا الذي إن شاء الله بعد ذلك يشد أزره كما في بالنسبة إلى هارون إن شاء الله بعد ذلك سيتضح. فأيكم يؤاجرني على هذا الأمر على إذا فعل هذا الآن؟ وما هي النتيجة؟ على أن يكون أخي بعد لم تقع مسألة المؤاخات ووصيي وخليفتي فيكم. هو في حياتي لو بعدي ومن الواضح أنه مع وجوده لا يحتاج إلى وصية ولا خلافة ولا أبدا. يقول فأحجم القوم عنها جميعا يعني عن المؤازرة وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أدق ساقا. أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. مو قضية شخصية، وأولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فهو ولي الأمر بعدي. قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع. جيد، هذه أين واردة؟
في تاريخ الطبري.
طبعا أعزائي الآن أنا مو بحثي أن هذه الرواية صحيحة السند أو أنها ضعيفة السند، لأن البرزنشي لأن هذا الرجل يكون في علم الأعزاء مو أنه أموي بل هو أموي بامتياز، هذا الذي كتب صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري ويدعي أنه منتسب إلى أهل البيت وأنه من السادات بغض النظر أن هذه النسبة صحيحة أو لا، ولكنه لا إشكال أنه أموي لأنه في أي موضع يرتبط ببني أمي ويدافع وفي أي شيء يرتبط بعلي وأهل بيت ماذا يحاول أن يسقط الاعتبار، ومنه هذا الموضع في الجزء السابع صفحة 20 يقول أن هذه الرواية ماذا ضعيفة السنة. الآن أنا ما أريد أدخل في بحث أنه أساسا هذه الرواية صحيحة أو أن هذه الرواية ماذا ضعيفة، هذا بحث واقعا لا أريد أن أدخل فيه فعلا لأنه له بحث آخر، إحنا غني الآن ندخل في هذه الجهة. المهم عندي أن الطبري التفتولي أن الطبري في تفسيره عندما جاء إلى الرواية هل نقل حتى لو كانت ضعيفة هل كان أمينا في نقلها أو تلاعب فيها؟ هسه الآن واقعا أنا لا أريد أن أتهم الطبري، لعل الذين جاءوا بعد ذلك وطبعوا هذا الكتاب بطبعات متعددة حذفوها تلاعبوا الله العالم، بس المهم أريد أن أبين أن هناك تلاعب. حتى أستاذ علاء في الحديث الضعيف يعني هؤلاء يخافون عليا حتى في الروايات الضعيفة. سيدنا وين هذا الذي تقول لا تطيل علينا الجواب؟ أعزائي هذا أمامكم تفسير الطبري لأبي جعفر المتوفى تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم الكتب المجلد 17 سورة الشعراء الآية 214. أعزائي حتى لا أطيل انظروا إلى السند، قال حدثنا سلمى قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني فلان عبد الغفار بن قاسم عن المنهال بن عامر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد ابن عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب، نفس السند الذي قرأناه قبل قليل من هذا الكتاب. انظروا ماذا يقول، وقد أمرني أن أدعوكم إليه، إلى ماذا؟ إلى هذا الخير. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا.
ولا
حذفت وزيري هذه ملانب على أن يكون أخي ماذا ووصيي وخليفتي، هذه وصيي وخليفتي. أنا هنا أقول للأعزة إذا لم تكن هذه الكلمة دالة على الإمارة والخلافة لماذا يتحسسون منها ويحذفونها؟ والبعض يقول لا الوصية لا تدل على الإمارة، لماذا تحذفونها؟ لماذا؟ إما الطبري إن فعل ذلك وإما من حقق الكتاب، إذن كان يعرفون أن هذه الجملة دالة على ماذا؟ دالة على الإمارة والخلافة. قال على أن يكون أخي وكذا وكذا،
ما هي هذه الكذبة؟
خلاص خلاص مو رسول الله من يريد يتكلم ويا الناس يتكلم شنو؟ يقول على أن يكون أخي وكذا وكذا بينكم وبين الله، أليس هذا الطعن لرسول الله؟ هذا منطق رسول الله أن يقول وكذا وكذا؟ ولكن هؤلاء لأجل تصحيحه
يعني هذا يريد أن يقول أن كلام رسول الله غير مهم،
مو بس غير مهم، طعن فيه. التفتوا يقول ثم وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، قلت أنا يا نبي الله أكون وزيرك، نفس النص. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. سؤال غريب. هذا الإنسان الذي تلاعب، أنا أستبعد أن الطبري يكون قد تلاعب بهذا، هؤلاء المحققين تلاعبوا بعد ذلك. لماذا؟ لأنه إذا صار أخا له هو لا يستدعي وجوب الطاعة له، إذن ماذا يكون؟ أي مقام له حتى يجب طاعته
في الوزارة،
في الوزارة والخلافة والإمارة والإمامة؟ هذا هو المورد الأول. ولذا أنا وجدت أعزائي واقعا لابد هذه أدعو هنا دعوة أن نرجع إلى الطبعات القديمة، هذه الموجودة في تاريخ الطبري. أبو الفضل إبراهيم في الحاشية يقول الخبر في التفسير طبعة بولاق، يظهر أن هذه طبعة بولاق القديمة، هذا الخبر بنصه ماذا؟ موجود. وأنه في الطبعات اللاحقة وقع التحريف والتلاعب. هذا مورد أعزائي،
هذه تستدعي الرجوع
واقعا تستدعي لأهل التحقيق هذا الكلام، لأهل البحث، لأهل التحقيق، ليردون يتعرفون على الحقائق، أن علي كان محاربا من اليوم الأول، من اليوم في عهد رسول الله، والروايات واضحة، فضلا بعد ذلك، فضلا إلى زماننا هذا أنه تحذف الأحاديث لهذا الأمر. الأمر الثاني أعزائي أو المورد الثاني حتى لا أطيل، ما ورد في مسند الإمام أحمد. التفتوا لأعزائي، هذا مسند الإمام أحمد والآن مطبوع طبعة معروفة وهي طبعة الأرنؤوط الجزء السابع، مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء السابع صفحة 322. الرواية حدثنا عبد الرزاق أخبرني، عبد الرزاق اللي صنعاني اللي بعد ذلك سيأتي، حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة وفد الجن، فلما انصرف تنفس رسول الله فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. هذا الحديث 4294 أعزائي، مسند أحمد تحقيق الأرنؤوط، بعد لا يوجد له، والرواية خلي أقول حتى يرتاح، والرواية يقول شبه موضوع. الآن ما أتكلم في السند أعزائي، أنا دا أتكلم في متن الرواية، أحمد بن حنبل دا ينقل هذا المقطع. سؤال، لنرى أن أحمد بن حنبل اللي دا ينقل عن عبد الرزاق الصنعاني بأنه كان أمينا في النقل أو لا؟ أعزائي والرواية موضوعة، يعني حتى لو جاءت في مسند أحمد لها قيمة وليس لها قيمة، لا قيمة لها، ولكن مع ذلك يخافون حتى الموضوع ممن؟ من علي. تعالوا معنا أعزائي، المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإسلامي، المجلد 11 صفحة 317. الرواية أخبرنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة وفد الجن، قال فتنفس فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. إلى هنا
متفق مع
إلى هنا ابن أحمد بن حنبل ماذا نقل الرواية. انظروا بعد ذلك، قلت من ده يقول؟ ابن مسعود.
ابن مسعود
قلت فاستخلف. قال من؟ قلت أبو بكر. قال فسكت. رواية ضعيفة ما إلها قيمة بذاك المعنى، ولكنه أيضا تنبئ عن حقائق هؤلاء يخافون منها. ثم مضى ساعة ثم تنفس، قال فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قال قلت فاستخلف. قال من؟ قلت عمر. قال فسكت. ثم مضى ساعة ثم تنفس. قال: فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قال: قلت: فاستخلف. قال: من؟ قال: قلت: علي بن أبي طالب. هذه الرواية لا يستطيع أحد أن يقول أن الراوي لها، طبعا هم اتهموا الرواية ضعيفة لأن الراوي لها شيعي، التفتوا، وأنا أتصور أن الراوي الشيعي لا يمكن أن يقول ماذا استخلف أبو بكر وعمر. المهم أنا ما أريد أدخل في التفاصيل. قال: هناك في أبي بكر وعمر ماذا؟ سكت رسول الله. أما انظر ماذا يقول في علي. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين. سيدنا هاي الرواية تقول ضعيفة، شنو قيمتها؟ قيمتها أنه والله ولن تفعلوا وما أنتم بفاعلين. قرأنا الرواية من مسند أحمد، قال: وما أنتم ولكن لئن وليتموها عليا لوجدتموه هاديا مهديا ويأخذ بكم إلى الطريق المستقيم، يأخذكم إلى الجنة. الرواية ضعيفة. يا ابن أحمد، يا أحمد بن حنبل، أيها الإمام، أيها المحترم، واقعا أنا لا أريد أن أتهم أحدا، إما أنه أحمد بن حنبل تلاعب ماذا بالنص وحذف هذه، وإن كانت الرواية الأمانة العلمية تقتضي أنت تنقل ماذا؟ تنقل الرواية، والتحقيق يكون لمن بعدك أنه صحيح أو غير صحيح. وإما أحمد بن حنبل فيتهم في هذا فلا يكون أمينا، وإما أولئك الذين طبعوا هذه الكتب ونشروها تلاعبوا ماذا بالنصوص، والنتيجة واحدة وهي أن هناك تلاعبا واسع النطاق بالنصوص المرتبطة بعلي وآل علي ومقامات وفضائل علي.
طيب سمحت السيد، يعني بالاستناد إلى ما قدمتموه بالنسبة لاستخلاف علي في غزوة تبوك، ما هو الجواب الذي تقدموه عما ذكره ابن تيمية سابقا؟
جيد. في الواقع بأنه أنا أيضا أقول للأعزاء لا أريد، لأنه هذه الليلة والليلة القادمة آخر بحثنا في هذا، لابد أن ننتهي من هذا البحث. في الواقع بأنه إذا يتذكر الأعزة وجدنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا النص، وفي هذه الغزوة خصوصا، يعني غزواته تتجاوز الـ20 التي استخلف فيها في المدينة، ولكن لم يقل لأحد منهم لا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولا قال له إما أن تقيم وإما ماذا أن أقيم. وعلى هذا الأساس أعزائي تعالوا معنا لنرى أن ما ذكره الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 261 و262، بعد العبارات أنا كتبتها موجودة، الكتاب معي أعزائي هنا، ولكنه إذا أرد أقرأ أيضا يأخذ وقتا. الأمر الأول الذي ذكره قال إن هذا الاستخلاف، يعني استخلاف علي في غزوة تبوك، في على المدينة في غزوة تبوك، كان أضعف من الاستخلافات المعتادة من الرسول، وأنا أتصور اتضح للمشاهد الكريم أنه كان أعظم، بل كان هو أهم وأعظم وأخطر استخلاف استخلفه رسول الله. لماذا؟ لأنه مرتبط بخطر النفاق، لو لم يكن هو أو من يقوم مقامه لم استطاع أن يقف أمامه. قال أنه تركه في المواضع التي لا تحتاج وليست لها تلك الأهمية، وقد اتضح مما سبق أنه مو فقط لها الأهمية بل لها الأهمية القصوى، لأن مصير الإسلام كان ماذا يتوقف عليها. قال أن ما ذكره أن من تخلف لم يكن إلا المنافق أو العاصي أو المعذور من النساء والصبيان، أقول وهذا على خلاف المطلوب أدل، على عكس ما يريده ماذا ابن تيمية. والخطورة هنا، ولأنه لو كان كبار الصحابة أو الموثوقين الصحابة موجودون لقاموا بدورهم، ولكن عندما خليت المدينة تتهيئ الأرضية الكاملة لظاهرة النفاق أن تأخذ مأخذها. وأخيرا قال أن عليا كان يبكي وأراد أن يستفيد من هذا ماذا؟ أنه أساسا كان منقصا. لا، أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يبكي لأنه كان في كل المشاهد مع رسول الله، فبطبيعة الحال الآن يتألم أو لا يتألم أنه يستخلف يبقيه رسول الله في هذه الغزوة المصيرية،
ولربما كان يدرك مدى خطورة الغزوة
على رسول الله. كل هذه واقعا كما تقول أستاذ علاء، ولكن بالإضافة بكاؤه كان لأمر آخر، كان يخاف من اتهام المنافقين، وهذا ما حدث، أن المنافقين اتهموه بأنه ماذا؟ أن رسول الله كان يبغضه، هذا ما صرح ابن تيمية. أنا ماذا أقوله؟ يقول بأن المنافقين اتهموه، قال وقيل إن بعض المنافقين طعن فيه وقال إنما خلفه لأنه يبغضه. إذن رسول أمير المؤمنين كان يبكي لماذا؟ لهذا الاتهام، بل أكثر من ذلك أمير المؤمنين كان يستشرف المستقبل والتاريخ، كان يعلم أنه سيأتي أمثال ابن تيمية ليجعلوا من ذلك تهمة ماذا؟ انتقاص وغض ونقص في علي بن أبي طالب.
وجاء رد الرسول ليسكت
هذا. أحسنتم، جاء ردا صاعقا وأعطاه مقاما لم يعطي أحدا من الصحابة. نتحدى هنا، أقولها صريحة، نتحدى أن تأتونا برواية واحدة صحيحة مقبولة صريحة متوافق عليها مجمع عليها بين المسلمين، بل بتعبير ابن عبد البر من أثبت الآثار وأصحها، أعطي مقام كهذا المقام لصحابي غير علي بن أبي طالب. هسه قد يقول لي قائل سيدنا هو ماذا يوجد في هذا الحديث؟ أقول انتظر، سيأتي سيتضح لنا أنه ماذا يوجد في مضمون هذا الحديث. إذن أعزائي، أتصور كل ما ذكره الشيخ ابن تيمية في هذا المجال كله لا أساس له، بل على خلاف مطلوبه وعلى عكس ما يريده، هذا الحديث أدل وأوضح وأصح.
طيب سمحت السيد، بعد أن اتضح أن ما ذكره ابن تيمية في مضمون حديث المنزلة غير تام،
نعم،
هل يمكن بيان مضمون هذا النص النبوي وما هي الحقيقة التي كان يريد النبي إيصالها إلى المسلمين إلى التاريخ
من خلال هذا النص؟
من خلال هذا النص،
وهذا النص المتواتر
الذي لم يستطع
حتى ابن تيمية
أن يشكك فيه.
يعني ابن تيمية شكك حتى في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولكنه عندما جاء إلى حديث المنزلة واقعا عاجز، يعني كان يسقط نفسه لو شكك في هذا الحديث. والبعض، إذا تسمح لي فالجملة معترضة أستاذ علاء، البعض يقول بأنه إذا كان البخاري وأمثال البخاري هؤلاء هواهم أموي، لماذا إذن عقدوا أبوابا مستقلة لفضائل علي بن أبي طالب ولفضائل فاطمة في كتبهم؟ الجواب أعزائي في جملة واحدة، هذا نفاق منهم. لماذا؟ لأنهم لو لم يقولوا في علي شيء لو كان واضحا أنهم أمويون.
ثم أن فضائل علي يعني
لا كان ينكشف كما فعل معاوية. معاوية كان يذكر فضائل علي أو يسب علي. إذا شخص يدعي بأنه يريد أن يكتب بإنصاف وبعدل وبموضوعية ولا يذكر فضيلة لعلي، إذن واضح يكون أموي. ولكن ماذا فعل؟ دس السم في العسل، وهو أنه ذكر بعض الفضائل الجنبية الثانوية، بالإضافة مقابلها ذكر مجموعة من الروايات التي تذم عليا، مثل ماذا؟ أن علي سلام الله عليه أراد أن يتزوج من بني أمية على فاطمة، ولذا ابن أبي الحديد عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول هذه واضحة من الروايات الموضوعة على علي، ووضعت ماذا؟ في زمن الأمويين، ليقولوا أن عليا مو فقط لا يعتني بفاطمة، بل كان يريد أن يتزوج ماذا؟ بنت ملك، وكأنه لا يكون في العرب إلا ماذا؟ أن يتزوج من بني أمية. هذا أمامكم أعزائي شرح نهج البلاغة لابن تيمية. أنا إن شاء الله 6-7 دقائق وأستمع للمداخلات. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، رقم الخطبة أعزائي حتى الإخوة اللي عندهم طبعات أخرى يراجعون، هناك رقم الخطبة 57، ومن كلام له عليه السلام لأصحابه: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، لا أشبع الله بطنه، بلي رحب مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. ومع ذلك يقولون أن هناك وئام كامل بين علي وبين الصحابة، فاقتلوه ولن تقتلوه، لن تفعلوا، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، إلى آخره. في هناك يعقد فصلا تحت عنوان: فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي، إلى أن يأتي إلى هذه الرواية. طبعا رواياتهم العجيب ينقلونها عمن؟ عن عائشة. مثلا رسول الله قال: إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة، إن هذين يموتان على غير ملتي. هسه لماذا؟ لأن هناك روايات صحيحة أن معاوية يموت على غيره، إذن لابد أن يشاركهم في هذا، لأنه لا يمكنهم نفي تلك الروايات. إذن نضع روايات بهذا القبيل. إلى أن يقول: وأما أبو هريرة فقد روى عنه الحديث الذي معناه أن عليا خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول الله، فخطب على المنبر وقال: قلت هذا الحديث أيضا مخرج في صحيحي مسلم عن المسور، وقد ذكره المرتضى في كتابه المسمى، وذكر أنه رواية حسين الكرابيسي، وأنه مشهور بالانحراف عن أهل البيت وعداوتهم والمناصبة لهم، فلا تقبل روايته، وعشرات من هذه الرواية. جيد أعزائي، التفتوا إلى هذه القضية. رسول الله قال حديثا، هذا الحديث لا يعادله حديث واقع، لا يعادله حديث. تقول: سيدنا لماذا تقول هذا الكلام؟ أعزائي، فقط أعنون البحث في هذا اليوم وتفصيله إلى حلقة قدم، دقيقتين أو ثلاث أنا أستمع للمداخلات. أعزائي قبل أن أجيب على هذا السؤال أستاذ علاء، أريد أن أؤسس لأصل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من أحاديث لا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم. يعني رسول الله يقول الحديث، ولكن أنت تقول خوف النتيجة، ماذا يريد أن يقول رسول الله من هذا الحديث؟ الجواب، جوابه أين يوجد؟
في القرآن.
يعني أضرب مثالا بسيطا، قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا هذا الحديث مختلف فيه، والتحقيق بينهم عندنا صحيح، عند مدرسة أهل البيت عندهم أن الحدث حديث إما حسن، لا أقل التقادير حسن، وبعضهم قال صحيح، وبعضهم ادعى أنه موضوع ونوقش فيه، هذا تفصيله موكول إلى محلي ولعلي أعرض له. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. سؤال: يا رسول الله ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أنت تقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، وإذا صار علي بابها هنا واقعا لابد أن أحسنتم بابها. عندما نرجع إلى القرآن الكريم في الآية 189 يقول: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني القضية مو فقط رسول الله ده يخبر أن علي باب مدينة علمه، يعني إذا أردتم رسول الله وعلم رسول الله وحكمة رسول الله لابد أن ترجعوا
ودين رسول الله ومشروطة بالتقوى.
جيد، إذن كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها إلا من خلال ماذا؟ الرجوع إلى النص القرآن. تعالوا معنا إلى هذا النص الذي هو من أثبت وأصح وأحسن وأدق وأعمق وأوضح وأصرح، بعد كم عنوان آخر تيسأل على هذا الحديث، وهو أنا مدينة العلم وعلي عفوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا رسول الله، هو إحنا لا نعرف ما هي منزلة هارون من موسى حتى نعرف أن عليا يكون ماذا بمنزلة هارون من موسى.
ما هي خصائص منزلة
أحسنت منزلة هارون. لابد أن نتعرف عليها. يوجد طريقان أعزائي، الطريق الأول أن نرجع إلى القرآن، الطريق الثاني أن نرجع إلى النصوص الصحيحة. وأنا أريد فقط في هالليلة أشير إلى الآيات القرآنية وتفصيلها أوكلها إلى يومي غد. أعزائي تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لتروا ما هي المنازل التي أعطيت لهارون. فكل ما ثبت لهارون سوف يثبت ماذا
لعلي،
إلا أنه لا نبي أو لا نبوة بعدي. هذه مستثنات. تعالوا معنا إلى سورة طه الآية 24 إلى 36. أعزائي التفتوا جيدا، والله فقط هذه الآيات تكفي الأولين والآخرين، ولكنه يحتاج الإنسان إلى بصيرة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا هذه ما مختصة قضية في واقعة، لو القرآن كانت نزلت في جماعة وانتهت، لا انتهى القرآن، ولكن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، يعني في كل فرعون زمان يوجد ماذا هذا الأمر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعد واجعل لي وزيرا من أهلي. إذن العنوان الأول أنه من هو هارون أخي،
وزارة ومن أهلي.
إذن هذا العنوان الأول، إذن هاي المنزلة الأولى التي تثبت لمن
لعلي
أنه الله. وزير رسول الله. يقولون أين قال رسول الله أن علي وزير؟ بعد أوضح من هذا أو أصح حديث قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهنا قال ماذا أنت وزيري هارون أخي. بعد أشدد به أزري. إذن علي من هو يشد أزر رسول الله. أين هذا من إذ يقول لصاحبه لا تحزن، على فرض أنها في الخليفة الأول. القرآن يصرح أن من شد أزر رسول الله، من أيده، من ناصره، من يؤازرني على هذا الأمر، كما في حديث أنذر عشيرتك الأقربين. هسه الحديث تقول ضعيف، ما باللازم ذاك الحديث. يش أشدد به أزري. التفتوا جيدا، قد تقول هذا دعاء من موسى، بعد ذلك يأتي الجواب. بعد وأشركه في أمري. عجيب، هارون شريك من؟
شريك رسالة موسى.
إذن علي ماذا يكون؟ شريك في الرسالة. نعم قد تقول سيدنا قف هنا، شريك في ماذا؟ أقول لا، مو في النبوة، صريح الرواية قالت إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذا أخرجه من الشراكة. ورسول الله ليس له بعد واحد فقط الرسالة، له أبعاد متعددة، أبعاد تطبيق الوحي، أبعاد إقامة الدين، أبعاد الإمامة، أبعاد هذه كلها شريكه من مولانا؟ شريكه علي.
أقاتل على التنزيل وتقاتل على التنزيل.
أقول عند ذلك بعد أنتم هنا، هذا باب أعزائي واقعا لأهل العلم، لأهل التحقيق، لأهل الحقيقة، طلاب الحقيقة، هذا باب ينفتح منه ألف باب. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طبعا مو كي أسبحك، كي
نسبح،
يعني موسى وهارون، ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قد تقول هذا دعاء من موسى، من قال أن الله استجاب له؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يعني هارون ماذا؟
تحقق له
كل شيء، تحقق له الوزارة، وتحقق له شد الآز، وتحقق له الشراكة، وتحقق له أنه نسبح كثيرا ونذكرك كثيرا، وتحقق كل هذه، بل وتحقق أيضا ما ورد في سورة أعزائي، ما ورد في سورة الأعراف الآية 142 في سورة الأعراف الآية 142 من سورة الأعراف، قال تعالى، التفتوا جيدا، قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن ما هي العناوين؟ أنه خليفة موسى، أنه وزير موسى، أنه شريك في الأمر، أنه يشد أذره، أنه وكلها بمنطق التنزيل ثابت. أوتيت جوامع الكلم، كلها ثابتة لمن؟ لعليين. هذا ما سأقف عند كل مفردة منها إن شاء الله في الليلة القادمة
غد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، قبل أن أخذ مداخلات أو اتصالات الإخوة المتصلين، أذكر بأن برنامج مطارحات سيعود إلى وقته السابق من الخميس، ليس الخميس القادم، الخميس الذي
لا 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 الخميس القادم،
الخميس القادم.
نعم نعم نعم.
الذي يليه.
بلي بلي.
طبعا
ليلة الجمعة الآتية مولانا،
الجمعة الآتية. نعم. إن شاء الله. الوقت أيضا هو 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت طهران. نستمع أعزائي المشاهدين إلى مداخلاتكم. كما قيل لي، عالم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
السلام ورحمة الله. الله.
أريد بس أن أسأل الشيخ، يعني في حلقة سابقة ذكر أن علماء الوهابية يقدحوا في علي بن أبي طالب أو حاجة زي كذا، فأريد يعني أن يعطينا قول لهم أو كتاب ذكروا فيه قدح لعلي رضي الله عنه.
يعني هذا الذي أول. ذكرنا هذا الذي ذكر عفوا لا تعتبره قدحا بعلي؟
ما هو الذي ذكر؟
تفضل تفضل.
الشيخ ذكر أن علماء الوهابية،
لا لا لا، أنا ما قلت علماء أخي العزيز،
لا 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 لا، قلت في
اسمح لي أخي
أموي، وهم يعني لا يحب علي من هذا القبيل.
أقول اسمح لي حتى أجيب، أو تريد فقط تتكلم؟
لا هذا السؤال الأول.
أول سؤال.
هذا السؤال الأول. تفضل بالسؤال الثاني.
السؤال الثاني ذكرت ألو.
نعم. تفضل.
السؤال الثاني ذكرت مقولة لابن تيمية الآن في أحد الكتب، أن ابن تيمية نقل مقولة إنه علي منافق، وحاشا الإمام علي أن يكون منافق، ولكن لم تذكر تعليق ابن تيمية على هذه المقولة.
وين أين قل؟
طيب أين 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 قال أن يقول علي منافق؟
لا لا، كتاب ذكر أن كتاب من هذه السنة.
خب قل مثلا ذكر في الكتاب الفلاني والصفحة الفلانية الجزء الفلاني.
لا لا، هو ذكر أن في نقلا أن قيل عن علي رضي الله عنه أنه منافق، وابن تيمية ذكر في كتابه أنه قيل عنه أنه منافق، ولكن
أين قال
تعليق ابن تيمية على هذه
أين قال؟ أعطيني المصدر لتستمع إلى الجواب.
طيب جزاك الله خير.
شكرا.
طيب شكرا لك. علي من سوريا،
بد وقت يكون.
طيب إن شاء الله. علي من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
يعني كان بودي هناك طعن واضح لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند ابن تيمية. طبعا أنا عندي الكتاب على الكمبيوتر الجزء الرابع 26 تحديدا، عندما يذكر صلاة أمير المؤمنين اللي ألف ركعة. أولا في بداية السؤال يقول عن المطهر الحلي، يقول أن هذا جهد بالفضيلة، فهذه ليست فضيلة، هاي أولا. اثنين، قيام الليل كله أو جله مكروه، وإذا ثبت أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يقوم الليل كله، فصلاته كانت صلاة نقر الغراب وهي صلاة المنافقين.
طيب،
ومما ثبت يرجع مرة أخرى، هل الآن هو ثبت
علي لو سمحت أعطي المصدر وشكرا. أعطي المصدر.
الجزء اللي عندي بالكمبيوتر الجزء الرابع صفحة 26 بالطبع اللي 8 أجزاء.
أي كتاب؟
هذا بالكمبيوتر عندي.
منهاج السنة. طيب شكرا لك علي.
بعدين يثبت.
شكرا لك علي، وصلت الفكرة أن يطعن بعلي. يوسف من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيدي؟ أخباركم طيبين؟
أهلا مرحبا
سيدنا. حبيت بس أسلم عليك وأقول لك كل عام وأنتم بخير، والله يحفظكم ودعواتك لي ولأهلي يا سيدنا.
شكرا. كل عام وأنت بخير. من السعودية معي سالم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سالم.
ما أعرف إذا كان صوتي واضح لأني أنا ما
واضح جدا، تفضل.
جزاك الله خير. أولا يا شيخ الله يحفظك، أشكر القناة وأشكر كادر القناة، وأنا أريد من مداخلتي هذه أتمنى أنها تفيد الموضوع، وأنا أنتصر فقط للمنهج العلمي. لا أنتصر لا لسني ولا لشيني
إن شاء الله.
يا شيخ كلامكم هذا أو طريقة الشيخ الحيدري، يا أخي أنا يعني حتى أنا ماني متخصص ولا تعرف ممكن أكثر مما تعرف في الدين، لكن طريقتكم هذه ما تقوم أمام من تسمونهم أنتم الوهابية أو بني أمية. إذا كانتم تريدون يعني المنهج العلمي، وما بكثر عليك، لكن عندي ملاحظات وأتمنى يتسع صدركم للسماع.
يعني اذكر أنه كيف لا تقوم، كيف لا تقوم؟
أنا ما أسمعك والله، أنا ما أسمعك، أنا يعني ما أسمعك والله.
طيب تفضل تفضل كمل المداخلة.
يا رجل إحنا نتمنى أن الطعن أن الشيخ الحيدري بما أعطاه الله عز وجل من علم مجرد طلمة للطعن للرد على الطعن اللي موجود في بعض الكتب، وما يحتاج أن نعدد أسماء، الطعن في الصحابة والطعن في الأشياء. يا أخي أنا إنسان اعتبرني شو تعتبر، أنا بس أقول لك اجتماع الأمة معصوم، والقرون الأولى المفضلة ذكر صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن أعطيك حاجة على الطاولة لن تستفيدوا شيء ولا نستفيد شيء طالما إحنا متفرقين.
لا أنت يعني بدأت سالم اسمح لي، أنت بدأت كلاما علميا، قلت أن كلامكم هذا لا يقوم أمام كلام الوهابية، ما هو الدليل؟
نعم صحيح.
تفضل أورد الدليل.
يا أخي أعطيك مثلا. يا أخي عندما تضعف مثلا حديث أو تصحح حديث مثلا حديث، لا تطلب لي مثال، أنا أول مرة كذا صادقة من السماء، أول مرة أحصل برنامجكم مباشر، أول مرة من فضل الله، وأشكر القناة على الاتصال وأشكر القناة على طريقتهم. لكن يا أخي ما يعني علم الحديث متى ظهر؟ علم المصطلح عندكم، علم الجرح والتعديل، بكل صراحة يا أخي بكل صراحة. الآن أنا أنظر لك وأسأل الله عز وجل أن يوفق.
يعني أنت تقول سالم، أنت تقول أنه لا، عفوا أشكرك على المداخلة، تقول أنه لا يقوم، لكنك لم تورد إشكالا واحدا حول يعني ضعف الدليل الذي ذكره سماحة السيد. الأدلة التي ذكرها لم تستند إلى كتب مدرسة أهل البيت، كلها جاء بها من يعني كتب ابن تيمية أو الذين ينهجون منهجه، فلا أدري يعني أي دليل تريد.
طيب يا أخي طيب امشي على خشمي، أسمع يا أخي. الآن مثلاً في قراءة الحديث وقال لي وكذا وكذا مثلاً، هذه مثلاً تطعن فيها، لماذا وضعتم كلمة كذا وكذا بدل ما تقول مثلاً علي علي إلى آخره، وعلي بن أبي طالب يعني أجل من أن يناقش قدره،
يعني أنت ترى لا هذا جيد منك أن ترى أن عليا بهذه المرتبة
من القدر والجلالة والفضل، لكن ما موجود في كتب البعض يشير إلى غير ذلك، يشير إلى استنقاص.
لا لا، إذا يسمح لي الأخ العزيز، أخي العزيز أخ سالم، يعني لو فرضنا بأنه كانت هناك، إذا تسمع اسمعني مولان، تكلمت كثيرا، اسمع قليلا.
والله ما يفلح، والله ما يفلح، شخص ينتقص. تفضل يا شيخ،
أشوف
الشيخ أنا يتكلم، أنا والله ما أسمع. تفضل يا شيخ.
اتفضل أخي العزيز.
لا اسمح لي، يعني أكملت الفكرة، أكملت الفكرة، شكرا لك.
أجيب، أحسنتم، أجيبك أخي العزيز، ما أدري وقت عندي
لهم. باختصار سمحت السيد.
أخي العزيز، شو أنا لست الآن واقعا لست بصدد أستجدي فضيلة ومنقبة حتى تقول أن عليا أجل قدرا. نعم أجل قدرا، أفضل الصحابة على الإطلاق، وأعظمهم علما وقضاء وإلى غير ذلك. أنا دا أتكلم أن الطبري لماذا يتلاعب بالأحاديث، هذا أي علاقة له بمقامات علي وفضائل علي؟ بينك وبين الله، لو أن حديثا ورد في فضائل أبي بكر أو ورد في فضائل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ونحن عندما نقلناه في كتاب أصول الكافي حذفنا الفضيلة وقلنا كذا وكذا، ألستم تقولون أنكم تلاعبتم، تدلسون، تكذبون، تحرفون الروايات؟ أنا سؤالي هذا أخي العزيز، أنا لا أريد أن أثبت فضيلة، الله في قرآنه أثبت له الفضائل، رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أنت مني بمنزلة هارون. نحن لا نحتاج إلى أن يثبت لكم، نثبت يعني فضائله من هنا.
يعني القضية ليست كما ذكر السيد استجداء أو البحث عن فضائل علي،
وإنما البحث في لماذا هذا التلاعب والدس. أما ذاك الأخ العزيز من الأخ العالم
من السعودية،
نعم. عزيزي أخي العزيز، أنا لم أقل أن علماء الوهابية، قلت أن ابن تيمية من يؤازره ويناصره 100% في كل ما يقول فهو على هواه ونهجه. أنا لم أقل أنتم جميعا الآن أخرجوا على الفضائيات، قولوا نحن نوافق ابن تيمية في كذا وكذا ونختلف معه في كذا وكذا، هناك عشرات الروايات الصحيحة الجياد كذبها، هناك أمور انتقص فيها عليا، توافقون ابن تيمية أو لا توافقوا؟ فإن وافقتموه فأنتم على نهجه، هواكم أموي ناصبي، وإن لم توافقوه فأهلا بوفاق، وهذا هو رأي علماء أهل السنة.
شكرا لسماحة السيد الحيدري. أذكر مشاهدين الكرام إلى أنه كما ذكرت في هذا الخميس سيكون بدل برنامج مطارحات برنامج وجها لوجه، يأتيكم في 6:00 بتوقيت غرينتش، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت طهران، وبعده الخميس الذي يليه نعود إلى مطارحات في العقيدة. حتى حلقة الغد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.